بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 81 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
مفتوح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 81 الذي يتم كل خميس من كل أسبوع. ولقاؤنا هذا في يوم الخميس 13 من شهر رجب عام 1441. نفتتحه كالعادة بتفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا من سورة الانشراح، فنبدأ الآن بمعونة الله تعالى وتوفيقه بسورة التين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى آخر السورة. فقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إقسام بهذه الأشياء الأربعة. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. والتين هو الثمر المعروف، وكذلك الزيتون، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين. وطول سينين أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البلد الأمين أقسم الله به، أعني مكة، لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول التين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وبطول سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: ومعنى قوله وطور سينين أي طور البركة، لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وإذا تأملت الجملة أي جملة المقسم أي الجملة التي فيها المقسم عليه تبين لك أنها مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام وقد. فأقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم هيئة وخلقة، وفي أحسن تقويم فطرة وقصدا، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة، كما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فكلما ازداد في السن في الإنسان تغير إلى أردأ، لا في القوة الجسدية ولا في الهيئة الجسدية ولا في نظرات الوجه ولا غير ذلك، يرد أسفل سافلين. وإذا قلنا أن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم. والآية تشمل المعنيين جميعا. ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا استثناء من قوله ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقوله فلهم أجر أي ثواب غير ممنون غير مقطوع ولا ممنون به أيضا. فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا. إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة، يقول فعلت بك وأعطيتك وما أشبه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين. انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب، قال فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك بعد أيها أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين، أي بما أمر الله به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان نفسه وأصله وخلقته وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت فيه رسله. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين. وأحكم هنا اسم تفضيل، وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. يعني نحن حرصنا على أن يكون التفسير في آخر أجزاء القرآن، لأنه تكثر قراءته في الصلوات، والذي ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على معرفة معاني كتاب الله عز وجل، لأنه لا يستقيم العمل بالقرآن إلا بمعرفة معناه. بل إن الله تعالى وصف الذين لا يعلمون المعنى بأنهم أميون، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. وكثير من الناس اليوم، إن لم أقل أكثرهم، لا يعرفون من القرآن إلا اللفظ فقط. وحري بطلبة العلم أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة، يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها، لا سيما ما يكثر ترتاده على العامة مثل الفاتحة. الفاتحة لو تأتي لعامي، بل لكثير من الناس، تريد أن تسأله عن معناها لم يعرف شيئا منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالأيمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص أخذ عمره ونسي الوداع.
نعم، الصحيح من أقوال العلماء أن العمرة لها وداع كالحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولأن العمرة حج أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة الحج الأصغر. ولأن الإنسان يقدم إلى البيت، يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهي الطواف. فالصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب، إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله، فهذا يكفيه الطواف الأول. فإذا كان هذا الذي ذكرت، نعم، إذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عليه. أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، إن كان قادرا ومتيسرا، وإن لم يكن قادرا ولا متيسرا فلا شيء عليه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، في الحديث حق المسلم على المسلم ست، بعضه واضح أنه سنة مثلا كالسلام، لكن بعضه يختلف أو يشتبه، هل هو واجب أو سنة؟
أذكرها حتى يسمع الأخوان.
ست،
نعم،
حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجب، يعني معنى الحديث اتباع الجنائز وعيادة المريض.
نعم، وإذا عطس فحمد الله فشمته. هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. والأصل في الحق أنه واجب، لأن كلمة حق بمعنى ثابت، والثبوت من أوصاف الواجب. لكن إذا دلت الأدلة الأخرى على أن هذا الشيء ليس بواجب عملنا بها، وإلا في الأصل الوجوب. فمثلا إذا لقيته فسلم عليه، ابتداء السلام لا نقول إنه واجب ولا نقول غير واجب. في حدود 3 أيام لا بأس أن يهجر الإنسان أخاه، وما زاد على 3 فإنه حرام. وعلى هذا فالسلام الذي يزول به الهجر واجب ولا يجوز تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الهجر بين المسلمين محرم، هذا هو الأصل، لكن رخص الشارع بالهجر 3 أيام لأن الإنسان قد يكون بينه وبين أخيه شيء من المخاصمة والنزاع والاختلاف في الرأي فيغضب عليه، فجعل له الشرع 3 أيام ليزول ما في نفسه، وإلا فالأصل أن الهجر حرام. فإن قال قائل هجر أهل المعاصي هل هو واجب؟ فالجواب أن نقول إن كان هجرهم يفيد توبتهم من المعاصي فاهجرهم، وإن كان لا يفيد فلا تهجرهم، لأن الهجر لا يزيد الطين إلا بالله، ولا يزيد هذا المعاصي إلا تماديا في معصيته كما هو مشاهد. فالهجر دواء، إن نفع فاستعمله وإلا فلا. وأما تشميت العاطس إذا حمد الله فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، يعني إذا عطس فحمد الله. وأما عيادة المريض فالصحيح أنها فرض كفاية، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يكون أخوهم مريضا ولا يعوده منهم أحد، بل لا بد أن يعاد، ولكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. وأما اتباع جنازته فهو فرض كفاية أيضا، لا بد من اتباع جنازته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلفوا عن ذلك. فهذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، والأصل الوجوب، الأصل أنها واجبة.
السلام
عليكم. نعم
شيخ، أحسن الله إليك، سمعنا بعض المأمومين.
نعم.
سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول المأموم بلى، فما صحة هذا؟
هذا صحيح، إذا قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فقل بلى، وكذلك مثل هذا التركيب، يعني إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول بلى. أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. أليس الله بعزيز الانتقام؟ تقول بلى. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ تقول بلى. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله، فإذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى. نعم.
ورد الشيخ الفضل الزيارة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الكلام من عاد مريدا أو زار أخا لله ناداه من هذا النساء طبت وطاب ومشكت وأتى من الجنة منزلا. معنى الحديث، يعني هناك حديث سمعت أن جاء واحد زار أحد 70,000 ملك يستغفرون للزائر والمزور، هل هذا صحيح؟
هذا لم أسمع، يعني لم أسمع أن من زار أخاه فإنه يستغفر له 70,000 ملك، لكن لا شك أن الزيارة في الله والتي لا حمل عليها إلا محبة الائتلاف بين المسلمين والمحبة لا شك أنها من الفضل بمكان، أما هذا الفضل المخصوص فلا أعرفه.
الشيخ بارك الله فيك، ذكر ابن القيم في شفاء العليل في محاجة آدم وموسى عليهم السلام، الشيخ كان فيه إشكال، يعني وجدت إشكال أورد عليك شيخ. الشيخ ذكر الأقوال في توجيه الحديث هذا، ثم ذكر قول أحد الطوائف أن آدم عليه السلام حج موسى لأنه تاب من الذنب وأقلع عنه، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم ابن القيم خطأ هذا القول وقال هذا الغير صحيح ورد عليهم 3 أوجه، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام في المسألة ثم قال ابن القيم ويتوجه هذا في جوابين: أنه الاحتجاج بالقدر ينفع في وقت ويضر في وقت. ينفع إذا تاب الإنسان منه، يعني بعد التوبة لو احتج الإنسان بالقدر يجوز، أما وهو واقع في الذنب لا يجوز. فالآن الشيخ توجيه ابن القيم هنا يعني كأنه يوجه الحديث، كأنه يعني وقع فيما وقع فيها الطائفة التي رد عليها.
وبارك الله فيك، الحديث تنازع الناس فيه حسب مذاهبهم وآرائهم، فمنهم من رد هذا الحديث وقال لا يصح لأنه خبر أحاد ومناقض لما يظنونه أصلا من أصول الشريعة، وهو عدم الاحتجاج بالقدر. ومنهم من خرجه على وجوه متعددة، وأحسن الأوجه وجهان: الوجه الأول ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن موسى لم يحتج على آدم بالمعصية، وإنما احتج عليه بالإخراج، وقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل لما عصيت الله. فاحتج آدم عليه الصلاة والسلام بأنه قد كتب عليها، يعني كتب أن يفعل وتكون النتيجة أن يخرج من الجنة، وكأنه يقول لو علمت أن هذه النتيجة ما فعلت. وهذه يقع كثيرا، أن الإنسان يفعل مثلا، قل يسافر إلى بلد ما ثم يحصل عليه حادث، فإذا قيل له لما سافرت لو لم تسافر، سيقول في نفسه ويقول لمن كلمه: لو علمت بأن هذا سيحدث ما سافر، لكن هذا أمر كتب علي أن أسافر ويحصل هذا الحادث، وأنا لم أسافر من أجل الحادث. فهكذا قضية آدم. آدم لم يأكل من الشجرة ليخرج من الجنة أبدا، لكنه لم يعلم بما ينتج عن أكله من الشجرة، فأكل من الشجرة، ثم كانت النتيجة أن أخرجه الله تعالى من الجنة، وهي نتيجة في ظاهرها أنها يعني سيئة تسوء الإنسان، لكن عند التأمل تجد أن الحكمة في ذلك. لولا هذا ما عشنا في الأرض، لبقينا هناك ولاختل نظام العالم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون. أما الوجه الثاني فهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، أن آدم لم يحتج على الذنب ليستمر عليه كما فعل المشركون الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإنما احتج بالقدر في أمر قد فات وتاب منه وانمحى أثر هذه المعصية في توبة الله عليه، فكأنه لم يكن. والظاهر لي أن توجيه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأنه يبعد أن موسى عليه الصلاة والسلام يلوم أباه على أمر تاب منه واجتباه الله تعالى بعده وهداه. لكن كلام ابن القيم له وجه، والاحتجاج بالقدر لا يذم مطلقا. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فالاحتجاج بالقدر إذا كان من أجل الاستمرار في المعصية من فعل محرم أو ترك واجب احتجاج باطل، والاحتجاج بالقدر على أمر قد وقع ولا يمكن الإنسان أن يتخلص منه، ولكنه فيما بينه وبين ربه وفيما يجب عليه من التوبة قد تاب، هذا لا بأس به.
الشيخ ما في الآن تعارض الشيخ لأن القيم اختار هذا القول مع أنه رد على الطائفة.
لا أستطيع الآن لأن بعيد عن العهد فيها، يحتاج إلى تأمل، وأخشى أنه لا قرأنا هذا وناقشنا فيه يفوت على الإخوان.
لا الوقت ثاني شيخ.
الوقت وقت ثاني، ولا أراجعها بعد تعطينا الصفحة وأراجعها.
فضيلة الشيخ، هل يجوز القراءة مع الإمام؟
القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فاتحة لا بد منها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر، فلما انتهى من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وما سوى الفاتحة فإنه لا يقرأ والإمام يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. شو عندنا عادات، احنا نعاني من عادات، في ان تقابلون صفين ويجي كل واحد صف من الشاعر يبدعون في المناسبات دائما.
ايش
صفين من الناس، صف تقابل يجي اثنين شعراء يتبادلون بالشعر،
احيانا
يدخل فيه السب وشتم. ما هو موقفنا يا شيخ من هذا الشيء؟ يجي نقرا هذا فسح، والله امر بالفسح ولا تعقدون امور، حد يدخل فيها الشتم حتى يقول غير، ما حد يوصف الثاني بالحمار، واحد يوصف بالكلب بعيد عنك، واشياء هذه مع التصفيق والتصفير.
الاجتماع على انشاد الشعر لا باس به، هذا هو الاصل، لكن ان صاحبه شيء فيه مفسده كما قلت بان يكون بعضهم يسب بعضا وربما يتعدى السب الى ابائهم واجدادهم، فهذا لا يجوز من اجل ما يقترن به من السب. وأما مجرد أن يجتمع أناس ويتبادلون الشعر فيما بينهم فلا بأس به. وأيضا على أني لا أحبذ أن يكون هذا دائما كما يفعله بعض الناس، يخرجون في كل ليلة ويقيمون مثل هذا الفعل،
يدخل فيها تصفيق تصفير ورقص.
لا، هذا هو إذا لم يصاحبه شيء محرم فلا بأس به. إن صاحبه شيء محرم من السب
تصفيق
والتصفيق وأفقص كلها هذا لا يجوز، لأن هذا كله للنساء.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون عذر، يعني بدون حاجة، لغرض التمشية مع محرم؟
هذه بارك الله فيك، سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أصل أحسن من بقائها في بلدها لها وله أيضا، فلا أرى مانع. لكن أصل سفر الزوج من أجل التمشي كما قلت لا أرى جوازه، لأن فيه محاذير. المحذور الأول أن الإنسان يقدم إلى بلاد كافرة، ربما يتأثر بدينه أو أخلاقه أو عاداته. ثانيا أنه يصرف أموالا كثيرة في السفر إلى تلك البلاد. ثالثا أنه يثري أموال هؤلاء ويدخل عليهم فوائد كثيرة. رابعا أنه ربما يقتدى به فيتهافت الناس على هذه المسألة. خامسا أننا بلغنا عن أناس كانوا مستقيمين فذهبوا في إجازة الصيف إلى بلاد الكفر ثم رجعوا منحرفين والعياذ بالله، وهذا ليس بعيد. لذلك نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلد الكفر إلا لمصلحة دينية أو دنيوية، بشرط أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات، لأنه هناك سوف يعرضون عليه أشياء تشككه في دينه، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن هناك خمور ودعارة وكل ما تريد من الشر والعياذ بالله، أو كل ما تتصور من الشر فإنك تجده هناك. الثالث المصلحة أو الحاجة، فإذا تمت هذه الشروط ثلاثة فلا بأس، وأما إذا اختل شرط واحد منها فلا نرى جواز السفر إلى تلك البلاد.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا كنت أريد أن أسافر إلى المدينة النبوية وقبل أن أسافر وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟
إذا كنت في بلدك فلا يجوز، لا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت بالسفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر، مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر، أو في طائرة لا تدري هل تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا، فلا بأس. أما إذا كان سيارتك تحت تصرف ومتى شئت وقفت وصليت فلا تجمع، لأن الجمع كالقصر، كما أنك لا تقصر في بلدك ما تجمع أيضا. لكن الجمع إذا خاف الإنسان لا يأتي بالصلاة الثانية فله أن يجمع.
فضيلة الشيخ، بعض المساجد والجوامع يلحق بها غرف يقام فيها مكتبة، وبعضها فارغة وبعضها مستودعات، هذه الغرف ضمن سوار المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها؟ وهل تعتبر من ثابة القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟ وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخر؟ جزاكم الله.
الحجرة التي تكون داخل سور الناس المسجد من المسجد، سواء كانت مكتبة أو مستودعا أو غير ذلك، فحكمها حكم المسجد. إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإذا اعتكف بها صح، ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء. المهم أن لها أحكام، أن لها أحكام المسجد. وأما الاعتكاف فالصحيح أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة العشرين، يعني يستقبل ليلة 21 قبل أن تغرب الشمس يوم العشرين، فيستقبل ليلة 21 وينتهي الاعتكاف بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان.
جزاكم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة أنه يعلم ويستدل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول لا يجوز لي أن أسأل لأني أعلم بهذا الحكم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
هذا صحيح، إذا كان صادقا في قوله إنه عالم لا حاجة يسأل العلماء،
ليس لديه علم يعني.
أما إذا كان ليس لديه علم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على تصرفه. يعني لو أن إنسان يعلم أن من أكل لحم إبل انتقض وضوء، هل نقول اذهب اسأل العلماء؟ لا نقول ذلك. لكن إذا قال لا، لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أعلم بذلك ولست بسائل العلماء، فهذا هو المحذور، أن يدعي لنفسه ما لا يملكه. وأما إذا كان حقا يعلم فلا حاجة للسؤال. نعم.
هل يجوز فك السحر بالسحر؟
يرى بعض العلماء أنه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء أنه إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس، وأنا لا أفتيه بشيء، لكن أقول لك ما علمت من آراء العلماء. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع خارج من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟
الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض. وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني على الشيء قليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من فصل من الآدم طاهر فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة، فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئا يسيرا جرح للعادة فلا بأس أن لا يغسله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص،
لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص فلما انتهى وجد بعض جزء من أعضائه لم يكمل الوضوء، فهل يمسح هذا الجزء أم يعيد الوضوء من جديد؟
أولا قولك هل يمسح لا يستقيم، لأنه ما في مسح إلا في الرأس،
جزء شيخ بسيط من
إيه. نعم، ولو كان جزء بسيط لا بد من غسله، لكن يغسله ويغسل ما بعده. فمثلا إذا كان في اليدين نقول اغسل هذا الذي لم يصبه الماء وامسح رأسك وأذنيك وغسل رجليك، وإذا كان في رجلين نقول اغسله فقط لأنه ما بعد رجلي شيء. نعم.
قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع نهانا عن سبع، إلى أن قال أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس إلى غير ذلك، ونهانا عن خواتم عن تختم بالذهب إلى غير إلى استطرد الأشياء السبع. فهل الآن شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الآن، قلنا حنا شيخ قبل قليل أن عيادة المريض فرض كفاية.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، فكيف الشيخ ما
الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين، لأن نعلم أن المرضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتزول وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحال. أما أن نقول فرض عين فهذا صعب.
طيب يا شيخ، لفظة إذا أتانا حديث يا شيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمرنا أو أمرت،
أمرنا
نعم، أو في حديث آخر مثلا إذا في أحاديث أخرى قال أمرت وغير ذلك يشمل الأمر، فإذا وجدنا لها صارف فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول أنه واجب يعني؟
هذا هو الأصل، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الأصل وهو الراجح من كلام الأصوليين، وبعض الأصوليين يقول الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد دليل على الوجوب.
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يوجد في بلادنا بعض الناس يسمون أبناءهم عبد الرسول وعبد النبي وعبد الرضي وعبد المحمود ونحو ذلك، وبعضهم يسمي مثلا رحمة الله وجيب الله ودفع الله والله جابه ونحو ذلك، فما الحكم وما تعليقكم أثابكم الله؟
نعم. قال ابن حزم رحمه الله اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب، فالعلماء مجمعون على أنه لا يعبد الاسم لغير الله، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الرضي وما أشبه ذلك، لا يعبد إلا بما كان من أسماء الله عز وجل. وأما دفع الله وعطاء الله وهبة الله وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. جيب الله جاب، وش معنى جاب عندهم؟ نعم، لا ما هي جاب، هذه لغتنا نحن. لا نعم، لا لابد أن نعرف ما معنى جاب الله. لا جاد الله يعني من أن هذا من جود الله، لكن جاب الله ما أدري ما معناها، فلا أدري فلا أصدر فيها حكم.
بعضهم يقول
معنى جيب الله بمعنى يعني هذا الشخص يعني كثير العطاء والسخاء، فكأنها مأخوذة من هذا المعنى. وبعضهم يقول
إذن الجيب يعني جيب الثوب.
وبعضهم يقول يا شيخ جيب الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أتى به، أو يكون هو البكر الوحيد، أو أن هذا الرجل ليس له غير هذا.
على كل حال يرجع بارك الله فيك للمعنى.
نعم.
فإن كان صحيحا فلا بأس. فإذا قالوا هذا جيب الله بمعنى أنه كثير العطاء، فكأنهم يريدون أن يلحقوا عطاء هذا الرجل بعطاء الله عز وجل. نعم. وهذا لا يجوز، لأنه لا أحد يماثل الله في الكرم. نعم. فتغير هذه إلى معنى آخر، إلى اسم آخر.
جزاكم الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، السعي في قضاء الدين للوالد عند الحكام، وهذا الدين يعني للدولة، هل في ذلك شيئا يعني على دين الشخص من ناحية الدخول على الحكام وطلب قضاء الدين منهم؟
يعني معناه أن والده يطلب الحكومة،
والده متوفى
طيب متوفى وله دين على الحكومة،
والحكومة له يعني لها دين عنده،
يعني للحكومة دين عليه.
نعم. فما حكم الدخول على الحكام يعني لقضاء الدين أو طلب الاستسماح منهم في ذلك؟
يعني لطلب إسقاط الدين؟
نعم.
هذا لا بأس به إذا كان الوالد لم يخلف تركة.
هل يعتبر يا شيخ يعني من البر؟
أقول إذا كان الوالد لم يخلف تركة فلا بأس أن يطلب من صاحب الحق سواء حكومة أو غير حكومة أن يسقط الدين. أما إذا خلف تركة فإن هذا سائل لنفسه في الواقع، لأن الدين يجب أن يقضى من التركة. فإذا ذهب لصاحب الدين وقال أسقطه عن أبي، لا سيما إن ظهر بمظهر أنه لم يوجد له تركة، فهذا إنما سأل لنفسه فلا يجوز. أما الدخول على ولاة الأمر فلا بأس به، لأن الدخول على ولاة الأمور إذا لم يكن ذلك إذا لم يكن ذلك سببا لنقص دين العبد فلا بأس به. نعم.
يا شيخ بالنسبة للمسح على الجوارب، هل اشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ متى تبدأ مدة المسح؟ من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني
مسح؟
من أول مسح.
لبس الجوارب الخفيفة لا بأس به، ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزل واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة. ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز. وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث، وليس من اللبس ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12، فابتداء المدة من الساعة 12، فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة. لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب. نعم.
قلت الشيخ ما هو التوجيه الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
هذا له توجيهان. التوجيه الأول أن الحديث على ظاهره إن الله خلق آدم على صورته لكن بدون مماثلة، إذ لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والدليل على أنه لازم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومعلوم أنهم لا يماثلون القمر ليلة البدر، لكن من حيث الحسن والجمال يكون على صورة القمر. فنقول الصورة كون الشيء على صورة الشيء لازم منه المماثلة، ونحن نؤمن بالكتاب والسنة فنقول إن الله ليس كمثله شيء ولو كان الشيء على صورته، ونقول إن الله خلق آدم على صورته ولا مناقضة. ومن العلماء من قال على صورته التوجيه الثاني في الحديث إن الله خلقه على صورة اختارها واجتباها لآدم، فيكون المعنى أي معنى الإضافة التشريف والتكريم، كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، ومعلوم أن الكعبة ليست بيت الله الذي يسكنه بل هو بيته الذي يعظم، وكقوله تعالى فقال نعم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، ومعلوم أن هذه الناقة ليست ناقة الله التي يركبها سبحانه وتعالى حاشاه من ذلك، بل أضافها الله أضافها صالح إلى 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 ربه للتشريف، أي تشريف هذه الناقة وتعظيمها. وكل الوجهين صحيح، لكن الوجه الأول أسلم، لأن الوجه الأول أن الله خلق آدم على صورة من غير مماثلة أبعد عن التأويل، وهو ما متمش على ظاهر النص. نعم.
الحديث أن المؤمنون والمنافقون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على صورته التي يعرفونها، ما المقصود بصورته التي يعرفونها؟
التي يعرفونها مما وصف به نفسه عز وجل، فإن الله تعالى قد وصف نفسه لعباده بأنه عظيم وأنه قدير وأنه ذو سلطان وأنه له وجه وله عين وما أشبه ذلك، فهم يعرفونها لا لنظر سابق ولكن لما وصف الله به نفسه. نعم.
السؤال بعض الكتاب العصريين مثل قولهم عدالة السماء أو هدي السماء أو النور العلوي، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية وأنه أفضل قائد عالم، هل يصح إطلاق هذه الألفاظ على إطلاقها؟
نعم. هم يريدون بنور السماء وهداية السماء، يريدون بها نور الله عز وجل لأنه في السماء، ولكن الأفضل أن يعدل عن هذه الكلمات وأن يقول نور الله وهداية الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، فقال إلا الذي كان في السماء. فإطلاق مثل هذه العبارات يعني يوجب الإنسان التوقف، وأن يقال الأفضل أن تضيف الشيء إلى من هو له حقيقة، لأن السماء مجرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور، وإنما هو نور الله عز وجل وهداية الله. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري، فإن كان الرجل يريد أنه عليه الصلاة والسلام عنده علم فيما يتعلق بشؤون الحياة من الشجاعة والكرم وما أشبه ذلك فلا بأس، وإن كان يريد أنه عبقري ولكنه يعني لم ينل هذا المقام إلا بعبقريته لا بكونه رسول الله فهذا لا يجوز. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ولا شك، وهو صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأحسن الناس خلقا،
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يتأذى من طول الشعر حواجبه، وذلك أنها يعني تتساقط أحيانا على عينيه، ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها من حيث الوارد بلعن النامصة والمتنمصة، فما توجيهكم لذلك؟
توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن نقص من حاجبيه ما يضلل على نظره وبصره. وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه، فإذا قص ما يؤذيه فلا بأس به ولا إشكال في هذا. والنمص الذي جاء في الحديث هو نتف الشعور وترقيقها، وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر من أجل أن لا يحجبه عن النظر أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين، فهذا لا إشكال في جوازه.
بالنسبة للعن خاص بالمرأة أو عام؟
لا عام، لكنه ذكر في النساء لأن هذا هو الغالب. الغالب أن الذي يستعمل النمص هو النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد، لأن النامص يكون متشبها بالنساء إذا نمص.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن.
لا، ما في هذا أزكى، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
حفظك الله. هل هذه الآية خاصة بالنظر إلى النساء الأجنبيات أم تشمل كل أمور أخرى، مثلا النظر إلى التلفاز أو الصور أو إلى بعض الجرائد التي فيها صور لتطلع عن أخبار المسلمين في العالم، حفظكم الله؟
الآية لا شك أنها في الأصل النظر إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، هذا هو الأصل. وأما ما يعرض في التلفاز فإن كان الإنسان ينظر إليه نظر تمتع وشهوة فلا شك في التحريم، وأما إذا كان ينظر إليه نظرا عاديا ففي النفس منه شيء، والأولى أن يتجنب ذلك. فإذا ظهرت مثل مذيعة في التلفاز فليغلق التلفاز، لأنه يخشى إذا نظر إليها أن يفتتن بها. نعم. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا في الأسبوع الماضي وكنت لست حاضرا لأن نسيت أن أخبرهم في الأسبوع السابق أني لست بحاضر، ونسأل الله لنا ولهم العفو والتوفيق لما فيه الخير والصلاح.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ما شاء الله غيرت. قال بعض العلماء إن صلاة الجماعة غير واجب على المسافر، مستدلين بحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو جواب القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المسافر عن ذلك؟ جوابهم أن هذه قضية عين، أن هذه قضية عين، يحتمل أنهما ظن أن الصلاة قد فاتت ولا يتمكنان من أداء من إدراك الجماعة، ويحتمل أنهما جاهلان بوجوب الجماعة، ويحتمل أشياء متعددة. وأما وجوب الجماعة على المسافرين فدليلها واضح في القرآن، أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان فيهم أن يقيم لهم الجماعة للطائفة الأولى ثم للطائفة الثانية، وهذا واضح جلي. نعم، لا أنكر عليهم، عرف حالهم، عرف حالهم. فقضايا الأعيان هذه لا تحكم على الألفاظ، العبرة بدلالة الألفاظ. وأما الحوادث التي تحدث ويكون ظاهرها خلاف أو مخالفا لدلالة الألفاظ فهذه تحمل على أن هناك أعذارا أوجبت السكوت عن الإنكار. الثامن يقول:
طفلة صغيرة تعلقت بطرف ثوب أمها فسقطت في إناء يغلي فماتت، فهل على أمها شيء؟ الجواب إذا كانت الأم قد علمت بتعلقها وهو الظاهر، وعلمت أن بينها وبينها قدر يغلي، فعلى كل حال هي تسببت. أما إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليها، لأن الطفلة هي التي قتلت نفسها. نعم. ما الحكم إذا أوصى الميت أن يدفن في المدينة النبوية وهو ليس من سكانها بل في بلد آخر، فهل يجوز له ذلك وهل يجب أن تنفذ وصيته؟ الجواب لا يجب أن تنفذ وصيته، أرض الله واسعة، والعبرة الإنسان إن كان صالحا في أي أرض فسيفتح له باب إلى الجنة، وإن كان غير صالح فلو كان في وسط البقيع لم ينفعه ذلك. يقول ابنكم طالب عبد الله بن محمد، نعم، يقول رجل لا يستطيع أن يسجد على جبهته لمرض فماذا يفعل؟ يقرب من الأرض ما أمكنه ويسجد على بقية الأعضاء. نافلة أو فريضة؟ كل واحد. النافلة لا تختلف عن الفريضة إلا في القيام، أعرف؟ وإنما أوجبنا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا آخر سؤال، عقيل حامد. نعم. يقول كل ما اتصف به الإنسان من المال فالله أولى به، كل ما اتصف به الإنسان من كمال فالله أولى به، فإن كانت هذه القاعدة صحيحة فكيف الجمع بينها وبين كمال الإنسان بالولد؟ أول قاعدة مو بهذا، ما هي على هذه، ما يقال كل ما اتصف به الإنسان من كمال، بل يقال كل كمال فالله أولى به، كل كمال فالله أولى به بدون أن يقيد بالإنسان، هذه واحدة. الشيء الثاني، كمال الإنسان بالولد من أجل بقاء النسل، أما الله عز وجل فهو الآخر الذي ليس بعده شيء فلا يحتاج إلى الولد، عرفت؟ يقول السؤال الأول، إذا مات الإنسان على الكفر فكأن يكون مثلا من دولة غربية، فهل يحكم عليه بأنه في النار أم لا؟ لا نشهد له بأنه في النار، لكن نقول كل من مات على الكفر فهو في النار. أما في أحكام الدنيا فنحكم له بحكم الكافر، يعني لا ندعو له بالرحمة ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن في الآخرة ما ندري، ربما أنه في آخر لحظة من الدنيا يؤمن. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كيف الجمع بين حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه وحديث أبي أمامة من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد استأى بابا عظيما من أبواب الربا، والأثر المروي عن عمر رضي الله عنه إياك والهدية في سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت. الجمع بينهما أن الشافع إنما أراد بذلك وجه الله عز وجل، فإذا أخذ هدية أو مكافأة صار في نيته شيء من إرادة الدنيا، وأما من أهدى إليكم معروفا فكافئوه ففي غير هذه المسألة. هذا فريد الزامل. نعم. يقول ضاق مصلى أحد المدارس فصلى المأمومون على يمين الإمام، فما الحكم ولمن أفضلية الصف الأول؟ الحكم أنه لا بأس أن يصلوا على يمين الإمام، لكن الأفضل أن يكونوا على يمينه ويساره، وأما الصف الأول فهو الذي وراءه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000